الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ان شاء الله نبدا في اولى دروس ماده البلاغه للفرقه الرابعه من كتاب البلاغه الواضحه لعلي الجالب ومصطفى امين. كتاب البلاغة الواضحة احنا يعني اخترنا هذا الكتاب تحديدا للدراسة في الفرقة الرابعة لان كتاب سهل جدا وبسيط خالص، والمؤلف مؤلف الكتاب الاستاذ علي الجاري الاستاذ مصطفى امين رحمة الله على الجميع، كتب الكتاب بصورة مبسطة جدا وبصورة سهلة، وهما الاثنين من الناس المعاصرين فالكلام هيبقى سهل وفهمه سهل، وكذلك الأمثلة التي ذكروها أمثلة ما فيهاش تعقيد أو صعوبة أو الكلام ده، فهو كتاب سهل وهو أصلا كان مقرر على في الدراسة، يعني في مقرر من مقررات الدراسة في سنين التعليم في التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، فهو كتاب سهل وبسيط ومبسط جدا. الكتاب مع انه ممكن يكون كبير لكن هو في كشرح ما فيهوش حاجة خالص، يعني هو الشرح اللي فيه شوية صغيرين بالنسبة للكتاب، يعني الكتاب كله حوالي 480 صفحة، الشرح اقل من النص يعني حوالي 158 صفحة بس، والتمارين اللي موجودة حوالي 320 صفحة تقريبا يعني. الكتاب يعني الشرح اللي فيه شوية صغيرين خالص، القواعد اللي بيذكروها مبسطة وسهلة وبسيطة جدا، يعني حتى الشرح اللي هو شوية صغيرين خالص ده اللي هو 158 صفحة من إجمالي الكتاب، ده جزء منه كبير بيبقى الأمثلة وجزء منه بيبقى شرح الأمثلة، القواعد بتبقى يا دوبك يعني إيه حاجات بسيطة خالص، فهيبقى إن شاء الله كتاب سهل وبسيط جدا للدراسة إن شاء الله، ربنا ييسر الحال و يعيننا على شرحه شرح نستطيع ان احنا نوصل المعنى لاخواننا واخواتنا الطلبة. طبعا لابد ان احنا قبل ان ندخل في الكتاب ان احنا نتكلم مقدمة كده في تعريف علم البلاغة، نتكلم مقدمة في الهدف من علم البلاغة، نتكلم كمقدمة تاريخية عن نشأة علم البلاغة، وإيه يعني علم البلاغة ده تطوره كان إزاي على مدار السنين. فهو ابتداء علم البلاغة ده مشتق من كلمة بلغة، بلاغة من كلمة بلغة، وبلغة يعني وصل، فالبلاغة في اللغة الوصول، ومعناها في الاصطلاح بقى اصطلاح علماء اللغة ان البلاغة يعني ايه علاقة كلمة بلغة وصل بعلم البلاغة، ان وصول المعنى للمستمع بصورة بكلام فصيح وبعبارة تأخذ بفهم تأخذ بقلب وفهم الايه فهم المستمع. يعني مثلا في المعجم الوسيط يعرف البلاغة يقول إن هي حسن البيان وقوة التأثير، وتعني أيضا وصول إلى المعنى بكلام بليغ، كلام بليغ، وصول إلى المعنى بكلام بليغ، يبقى أنا بوصل للمعنى بكلام بليغ وبوصل المعنى للمستمع بعبارة تجذب قلب وعقل المستمع، لأن هي مهمة الكلام، مهمة الكلام، الكلام ده له مهمتين، الفهم والإفهام والتأثير والإقناع. يعني أنا لما أكلم واحد في هدف من الكلام ده حاجة من اتنين، يعني بفهمه الكلام أو أن أنا بحاول أأثر على الشخص ده وأقنعه. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ده غرض بلاغي ان بحاول اثر في الشخص اللي بيستمع للايه دي واقنعه ان الغيبه دي امر سيء جدا جدا، ان هي تشبه ان انت اخوك اللي هو في الدين او اخوك في الاسلام ان انت لما تغتابه كانك بتاكل لحمه وهو ميت، فدي فيها قوه كبيره جدا في التاثير على الشخص انه يترك هذه الغيبه. أو مثلا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، يبقى يؤثر جدا في المستمع ويبين له بطريقة مقنعة جدا إن الذين حملوا التوراة اليهود دول كمثل الحمار، إن هم لم يستفيدوا من التوراة وإنما كانوا كالحمار الذي يحمل الكتب، هو الحمار عامل بالكتب هو شايلها ما مش لا يستفيد بها، لا يقرأ فيها، ما مش هيقدر إيه مش هيقدر يستفيد بيها. في لسان العرب مثلا يتكلم عن البلاغة يقول ابن منظور رحمة الله عليه: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وصل وانتهى، وأبلغه إبلاغا وبلغه تبليغا، والبلاغة الفصاحة. البلاغة الفصاحة، فيبقى رجل بليغ حسن الكلام فصيحه، ويبلغ بعبارة لسانه كنه ما في القلوب. يعني دي معنى الرجل البليغ، ان هو فصيح. وان شاء الله هنتكلم عن الفرق بين الفصاحه والبلاغه دلوقتي في لما نتكلم عن الكتاب، لكن بننقل كلام ابن منظور باختصار بسيط يعني: ويبلغ بعبارة لسانه اللي هو الرجل البليغ ده كنه ما في القلوب، والجمع بلغاء. وقد بلغ بضم اللام يعني بلاغة، أي صار بليغا. وقول بليغ بالغ، تمام. فده ده ايه ده كلام ابن منظور في لسان العرب. الإمام العسكري اللي هو أبو هلال حسن بن عبد الله بن سهل العسكري، ده من كبار علماء البلاغة، عرف البلاغة قال: كل ما تبلغ به المعنى، كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة وعرض حسن. يبقى كل اللي تبلغ به المعنى لقلب السامع ويتمكن في نفس السامع مع صورة مقبولة وعرض حسن، دي هي ليه؟ هي البلاغة. السكاكي رحمه الله ده برضو من علماء اللغة الكبار اللي هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، عرف اللغة قال: هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى جزالة اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهه. إن المتكلم بيؤدي المعنى ويوفيه خواص التركيب. التركيب يعني هو المعنى لا يحصل في نفس السمع إلا بتركيب الكلمات مع بعضها. فهو يعرف البلاغة إن هي إن توفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع من التشبيه والمجاز والكناية على وجهه، تمام. فده ممكن يكون قريب من الإيه من علم المعاني، زي ما هيأتي بعد كده فنتكلم على علوم البلاغة، علم المعاني وعلم البيان. التشبيه والمجاز والكناية والكلام ده في علم البيان، وفي علم المعاني اللي هو تأدية المعنى بما يناسب حال المخاطب. المهم ان عدة تعريفات لعلم البلاغة عند هؤلاء العلماء، نخلص منها في النهاية ان علم البلاغة ده يعني علم في المعاني المركبة، في ايصال المعنى في صورة مقبولة ومناسب ل حال المخاطب، انه يكون مناسب لحال المخاطب. لان زي ما هنعرف دلوقتي ان ممكن يبقى الكلام في نفسه كويس وكلام جيد وكلام فيه نوع من البيان والبلاغة، لكن مش مناسب لحال المخاطب، فيبقى وضعه في هذا الموضع غير مناسب، يبقى وضعه في المكان ده مش مناسب. فيبقى عندنا علم البلاغة في الآخر زي ما ذكرنا انه مشتق من الفعل بلغة، يبقى هو بمعنى أدرك الغاية أو وصل النهاية. والبليغ هو الشخص القادر على إنجاز الإقناع والتأثير بواسطة كلامه وأدائه. فالبلاغة تدل في اللغة العربية على إيصال معنى الخطاب كاملا إلى المستمع أو المتلقي، أو المتلقي يعني لأنه ممكن ما يبقاش مستمع يبقى قارئ. فهو البلاغة إنه يستطيع إيصال المعنى للمستمع بإيجاز ويؤثر عليه في بهذا الكلام، زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر، بمعنى إن من الكلام ممكن يبقى فيه كلام مؤثر جدا يكون فعله في نفس المستمع أو المتلقي كتأثير السحر في تغيير الشخص تغيير كامل، إن هو واحد بيقول كلام الشخص لما يسمعه يغير قناعاته تماما ويغير الأشياء اللي هو كان بيعتقدها. يعني ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. طيب لما نتكلم على الهدف بقى، أو فائدة دراسة البلاغة والثمرة منها، الفائدة طبعا عندنا فهم معاني القرآن الكريم الذي هو أساس البلاغة، معرفة أسراره ومعرفة إعجاز القرآن الكريم، إن لما أدرس البلاغة هعرف فعلا إعجاز القرآن الكريم وإنه كتاب معجز، وأدرك أوجه إعجاز القرآن الكريم في من اللغة العربية. كذلك القدرة على نطق الكلام وتمييز الحسن من الرديء، يعني إن أنا أقدر أقول كلام بليغ وكلام فيه نوع من الحسن والجمال، وأقدر لما أسمع كلام أو أقرأ كلام أميز بين الحسن والرديء من هذا الكلام من كلام العرب. فالهدف من دراسة علم البلاغة هدف ديني، ويتمثل في تذوق بلاغة القرآن الكريم والحديث الشريف ومعرفة إعجاز القرآن الكريم وإعجاز الكلمات، كلمات القرآن الكريم وكلمات الحديث، إن فيها زي ما هيأتي معانا في الأمثلة في الكتاب هنلاقي إن أكثر الأمثلة اللي بيذكرها فيها آيات وفيها أحاديث، فيها نوع من البلاغة عالي جدا جدا جدا. فده هدف مبدئيا، ان هو تذوق بلاغة القرآن الكريم والحديث الشريف ومعرفة إعجاز القرآن الكريم وإعجاز كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته. وفي هدف يتمثل، هدف نقدي بقى أو بلاغي يعني، يتمثل في القدرة على تمييز كلام العرب من بين جيد ورديء، والكلام الجميل والكلام غير الجميل. فده هدف آخر. وممكن يبقى في هدف تاني أو هدف تالت بقى لتعلم البلاغة، إن أنا أعرف أنا نفسي لما أتعلم البلاغة أعرف أؤلف شعر جيد أو نثر جيد أو أصنع صناعة أدبية جيدة. فدي ده المطلوب أو الهدف من دراسة علم البلاغة، إن هو أول حاجة ده هدف شرعي اللي هو تذوق بلاغة القرآن الكريم والحديث الشريف ومعرفة إعجاز القرآن الكريم ومعرفة بلاغة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اللي هو في معرفة أو في القدرة على تمييز كلام العرب ومعرفة الجيد من الرديء من كلام العرب. وفي هدف ثالث ممكن واحد يتعلم علم البلاغة لأن هو نفسه يقدر يؤلف في الشعر ويؤلف في النثر تأليفا جيدا بليغا ويبلغ به مسامع أو قلوب السامعين أو القارئين لهذا التأليف. يبقى ده الهدف من دراسة علم. لما نتكلم بقى على وضع علم البلاغة، ونتكلم على التسلسل التاريخي أو يعني عرض موجز كده لعلم البلاغة إزاي نشأ وتطور، هو معروف طبعا إن زي ما هيأتي معانا بعد كده إن علم البلاغة ده بينقسم لثلاثة علوم، في عندنا علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. فالبداية في البداية أصلا في بداية الأمر في زمن الجاهلية، في أيام الجاهلية كان العرب عندهم بلاغة بالطبيعة، يعني ما كانوش محتاجين لصياغة قواعد في علم البلاغة عشان يقدروا إن هم يتكلموا كلام بليغ أو إن هم يؤلفوا تأليف جيد في وتأليف فصيح. فهو كان عندهم الأمر على الطبيعة إن هم مش محتاجين لذلك يعني. فهو معروف طبعا العرب يعني عندهم مسألة البلاغة دي كانت من أعلى مميزات العرب، من أعلى مميزات العرب صناعة الكلام والبلاغة والفصاحة، لذلك نزل القرآن بفصاحة بلغة عالية جدا تحدى بها العرب إن هم صناع الكلام وصناع الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك ما استطاعوا على مدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في الفصاحة والبلاغة والبيان، مع أنهم أهل هذه الصنعة. وكذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش محتاجة لتقييد أو كتابة، لأن هو كان برضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه اختلاف كتير بينه وبين العصر الجاهلي، لأن العرب في صدر الإسلام كانوا على الطبيعة وعلى السليقة يكتبوا ويذكروا يؤلفوا الأبيات والقصائد بمنتهى السهولة، لأن هي طبيعة أصلا عندهم كده. ونزل القرآن بلسان عربي مبين فتوج فصاحة العرب وبرهن على بلاغتهم، فكان القرآن متحديا هذه الفصاحة الكاملة وتلك البلاغة التامة. فما كانش برضو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حد يكتب في علوم البلاغة، يفرد مؤلف في علوم البلاغة أو يكتب قواعد علم البلاغة. لكن بدأ بقى يعني في القرن الثاني بعض المؤلفات الصغيرة اللي بتتكلم في بعض المعاني، زي كتاب المعاني مثلا لواحد اسمه المؤرج السدوسي، ده متوفى سنة 195، وكتاب الفصاحة لأبي حاتم السجستاني ده متوفى سنة 200. كان حاجة كده بداية في الكلام في مباحث علم البلاغة، لكن لم يكتب في علم البلاغة كعلم كامل مؤلف منفرد يعني. وبعدين نشط في العصر العباسي الثاني التأليف، وبدأ التأليف في العصر العباسي الثاني، ومن أوائل العلماء اللي كتبوا في علوم البلاغة، وإن كان هو ما كانش يقصد بيه علم البلاغة أوي يعني المعنى البلاغي، لكن كتب في معاني القرآن اللي هو كتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري، ده متوفى سنة 206. كتب كتاب إعجاز القرآن، كان بيتكلم على بلاغة كثير من آيات القرآن. وإن كان هدف الكتاب أصلا ما كانش في البلاغة، لكن في بيان معاني القرآن، لكن في أثناء الكلام على المعاني كان يتكلم على بلاغة الكثير من آيات القرآن. وبعدين بعديه الجاحظ، وده من مشاهير الذين كتبوا في علم البلاغة، كتاب البيان والتبيين، كتاب كبير خالص اللي هو 4 مجلدات كتب فيه في علوم البلاغة، لكن برضه ما أصلش فيه يعني. كان المباحث بتاعت علم البلاغة متناثرة داخل الكتاب، لكن ما كانش فيه قواعد عامة أو قواعد كلية تجمع علوم البلاغة وتميز بين مباحث علم البلاغة كعلم البيان وعلم المعاني لوحده وعلم البديع لوحده، لا كان الكلام متناثر كده. والجاحظ مع إنه كان معتزلي وكان على الفكر الاعتزالي، لكن كلامه في البلاغة كان كلام جيد لحد كبير، وكان تأثر بيه كتير من الذين ألفوا بعده. الواحد متوفى سنة 255. بعدي ممكن يكون عبد الله بن المعتز، وده كان خليفة من الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني، ده متوفى سنة 296، وهو كان من الناس البلغاء، وكان من أصحاب الفصاحة اللي هو أبو العباس عبد الله بن المعتز، وكتب كتاب سماه البديع، ذكر فيه ألوان من ألوان البديع، وكذلك ذكر فيه بعض مباحث علم البيان وعلم المعاني، لكن كان هو مختص بالبديع أكثر. فده كان من ضمن الكتب التي كتبت في العصر العباسي الثاني. بعد كده بدأ الأمر في القرن ده والقرن اللي بعديه، بدأ مجموعة من الناس يكتبوا في علم البلاغة، من أهمهم الإمام العسكري زي ما ذكرنا، أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، كتب كتاب اسمه كتاب الصناعتين، الكتاب والشعر، ده متوفى سنة 395 هجرية، وده من أئمة العلم، علم البلاغة، ده من العلماء اللي اهتموا بالبلاغة في أواخر القرن الرابع، وكتب هذا الكتاب، وكان كتاب جيد جدا في البلاغة، ذكر فيه مباحث كتيرة من علم البلاغة. وبرضو من الأئمة اللي تكلموا في علم البلاغة حتى وصل للإمام في علم البلاغة يعني عبد القاهر الجرجاني. كان فيه طبعا يعني بعض التأليف قبل الجرجاني، ولكن يعني مش بشهرة التأليف اللي احنا ذكرناها، هو أشهرهم كان العسكري في كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر. لكن كان عبد القاهر الجرجاني كان استفاد من كل من سبقوه، وكان كتب كتابين، هم الكتابين دول من أهم كتب البلاغة، ويعتمد عليهما كثير ممن أتى بعده في التأليف. هو كتب كتاب دلائل الإعجاز، ده وضع فيه نظرية علم المعاني، العلم بتاع علم المعاني ده وضع فيه نظرية علم المعاني والقواعد الكلية بتاعته. وكتاب أسرار البلاغة وضع فيه نظرية علم البيان. عبد القادر الجرجاني متوفى سنة 471 هجرية، والميزة اللي في عبد القادر الجرجاني إن هو زي ما قلنا وضع أسس علمين من علوم البلاغة، علم المعاني وعلم البيان، وضع قواعد العلم الكلية. ومن مميزات الكتاب كذلك إنه كان يذكر الأمثلة والشواهد على ما يذكر، على الكلام اللي هو بيقوله في قواعد علم المعاني أو قواعد علم البيان، يذكر عليه الأمثلة والشواهد من الآيات وكلام شعر العرب المتقدم. وإن كان أصلا كان الكتاب دلائل الإعجاز مؤلف في الكلام على القرآن يعني. فيعتبر عبد القادر الجرجاني على المشهور يعني ان هو يعتبر هو اللي ايه هو اللي اسس علم المعاني وعلم البيان. وجاي بعديه بقى بعد كده ناس كتبت في علم البلاغه زي ابن رشيق، كتاب العمده، ابن رشيق في القرن الخامس متوفى سنه 456. وجاي بعديه ضياء الدين ابن الأثير في كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر متوفى سنة 637. وكان قبلهم كان الزمخشري ومشهور صاحب كتاب الكشاف. كتاب الكشاف هو تفسير طبعا قائم على المذهب المعتزلي، لكن كان فيه اهتمام كبير جدا بالإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن الكريم. الزمخشري كان في القرن السادس متوفى سنة 538، وعمل كتاب أساس البلاغة. يعني اللي يعتبر هو اللي ختم بعد كده كعالم من علماء البلاغة، يعني اللي وضع الأسس بقى الكبيرة لعلم البلاغة، أو اللي وضع الإطار النهائي لعلم البلاغة، هو السكاكي، سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي. ده متوفى سنة 626 يعني في القرن السابع. ده وضع بقى كان عند هو مؤلف كتاب اسمه مفتاح العلوم. مفتاح العلوم ده كان 3 أقسام، كان فيه القسم الأول بيتكلم فيه عن الصرف والاشتقاق ومثل ذلك، والقسم الثاني بيتكلم فيه عن النحو، والقسم الثالث وهو سبب شهرة الكتاب وسبب شهرة السكاكي اللي هو بيتكلم فيه عن علم البلاغة، ذكر فيه علم المعاني وعلم البيان، وألحق بعلم المعاني وعلم البيان مبحث عن البلاغة والفصاحة، ومبحث آخر عن المحسنات البدعية. فجمع كده كل علوم البلاغة في كتاب واحد اللي هو كتاب مفتاح العلوم، جمع علم المعاني وعلم البيان ومبحث في المحسنات البدعية سواء اللفظية والمعنوية زي ما هيأتي معانا. واللي جه بعد كده بعديه كان يعني ممكن يكون اختصار للكتاب، شرح للكتاب، تجميع للكلام على الكتاب، يعني ممكن اللي كان انفرد شوية عن منهج السكاكي في التأليف اللي بعديه يعني كان ضياء الدين ابن الأثير اللي هو صاحب كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وده متوفى سنة 637. لكن اللي يعتبر أسس العلم ده كان هو عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه. والسكاكي كان ممكن يكون كان يعني أعاد صياغة بعض المسائل في علوم البلاغة، واعتمد على كتاب الجرجاني بصورة كبيرة، لكن هو حول البلاغة لعلم طغت فيه القواعد والأصول على روح البيان. اللي هو كان يعني كان الجرجاني كان الكتاب بتاعه يعني فيه نوع من البيان أكثر من مسألة التأصيل والتقعيد، لكن السكاكي كان عنده علم المنطق طغى على تأليفه في الكتاب، فاستخدم المنطق بالألفاظ الجامدة والأسلوب الجاف لعلم المنطق الذي لا يحوي أي جمال في التعبير أو بيان في العبارة. فهو جاب القواعد والكلام بتاع عبد القاهر الجرجاني، لكن في صياغة منطقية، فكانت جافة شوية، ما كانش هي بنفس إمتاع وجمال كتاب عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، اللي بعد كده كان يعني يكاد يكون نفس الكلام فيما مضى، اللي هو جهود الجرجاني والزمخشري والسكاكي في الكتابة، ما خرجش عنهم حد كتير حتى في الزمن المعاصر، يعني كان كله مبني على كلام عبد القاهر الجرجاني وكلام السكاكي في مفتاح العلوم. دي كان مقدمة سريعة كده موجزة عن تاريخ التأليف في علوم البلاغة. فيبقى عندنا أشهر واحد في الكلام ده، أشهر الأسماء في التأليف في علوم البلاغة وفي التأصيل لعلوم البلاغة وفي الصياغة الواضحة لعلوم البلاغة في العلوم الثلاثة اللي ذكرناها، البيان والمعاني والبديع، هو أول واحد كان عبد القادر الجرجاني في القرن الخامس، متوفى سنة 471، والسكاكي أبو يعقوب السكاكي يوسف بن محمد في كتاب مفتاح العلوم اللي ذكر فيه القسم الثالث في علوم البلاغة، وكما ذكرنا متوفى سنة 508، متوفى سنة 626 اللي هو السكاكي. ويعني ممكن يكون في اسم كمان، وإن كان هو يعني بنى على كتاب مفتاح العلوم بتاع السكاكي، لكن هو اسم مشهور كذلك من الأسماء في التأليف، اللي هو الإمام القزويني. هو ألف كتاب في تلخيص المفتاح والإيضاح، الإيضاح يعني إيه، زي شرح كده لتلخيص المفتاح، مفتاح العلوم يعني، مفتاح العلوم بتاع السكاكي هو لخصه اللي هو القزويني، وبعدين شرحه في الإيضاح لشرح تلخيص المفتاح، والقزويني ده كان متوفى سنة 739. فده كده المقدمة موجزة كده سريعة عن تاريخ نشأة علم البلاغة وتطوره حتى الزمان الحالي. فيبقى كده يعني احنا عندنا أول واضع لعلم البلاغة هو يعني كمبتدأ يعني عبد القاهر الجرجاني، واللي أكمل هذا الجهد وتممه بصياغة علوم البلاغة الثلاثة في كتاب واحد هو السكاكي. وإن كان طبعا العلماء لهم خلاف في ذلك، لكن ده المشهور، إن المشهور في إن أول وضع لعلم البلاغة هو عبد القاهر الجرجاني، واللي تمم على تأليف الجرجاني وتممها في صياغة علوم البلاغة الثلاثة في مؤلف واحد هو كان السكاكي رحمة الله على الجميع. نبدأ بعد كده نتكلم بقى على الكتاب اللي هو ذكر في كمقدمة كده في الأول، اتكلم عن الفصاحة والبلاغة والأسلوب، دي ثلاث مباحث هيتكلم فيها في المقدمة، الفصاحة والبلاغة والأسلوب. احنا عندنا في فرق بين الفصاحة والبلاغة، يعني الفصاحة في اللفظ يعني اللفظ المفرد يعني، فالبلاغة أعم لأنها تشتمل الفصاحة مع مناسبة الكلام لمقتضى حال المخاطب. البلاغة أعم من الفصاحة، يعني الكلام ممكن يبقى فصيح يبقى بليغ في نفسه، لكن زي ما قلنا كده لا يوافق مقتضى الحال. إن واحد مثلا ميت له واحد، ما ينفعش اتكلم في كلام في المدح مثلا، لا اتكلم في الرثاء. لا، ممكن الابيات اللي انا قلتها في المدح ديت ابيات مثلا قويه جدا وبليغه جدا والفاظ فصيحه جدا جدا جدا، بس مش ده موضعها. فعشان كده البلاغه اعم، ان هي تشتمل على الفصاحه، فصاحه الالفاظ وبلاغه الكلام، بالاضافه لان الكلام ده موافق لمقتضى حال المخاطب. كذلك البلاغه من عوارض الالفاظ والمعاني، يعني ايه، يعني الالفاظ تتصف بالبلاغه والمعاني كذلك، لكن الفصاحه دي من عوارض الالفاظ فقط، يعني ما ينفعش اقول المعنى ده فصيح، لكن اقول الكلام ده او اللفظ ده فصيح، لكن ينفع اقول الكلام ده بليغ والمعنى اللي هو يذكره ده معنى بليغ، تمام. فالبلاغه تختص بالألفاظ والمعاني معا، لكن الفصاحة في الألفاظ فقط يعني. كذلك البلاغة تكون في المعاني المركبة دون المفردة، يعني اللفظ لوحده مش بليغ، لكن لما احطه في تركيب معين ينفع اقول ان التركيب ده بليغ، لكن اللفظ لوحده يوصف بالفصاحة، تمام، والتركيب كذلك يوصف بالفصاحة، لكن البلاغة تكون في المعاني المركبة فقط دون المفردة، لكن الفصاحة ممكن في المفردة وفي المركبة. طيب هنتكلم بقى، نقول كلام المؤلف. قال: الفصاحة الظهور والبيان. قل: أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة في جاري على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة، عذبة، سلسة. تمام، يبقى الفصاحة لازم كل كلمة فيها تكون جارية على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة، عذبة، سلسة. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء، لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجر بها أقلامهم، إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميعا ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال. يبقى كده الفصاحة ظهور البيان، وفي الاصطلاح سلامة الكلمة من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة وكراهة السمع ليها. يبقى لابد عشان الكلام يبقى فصيح يبقى سهل الألفاظ، واضح المعاني، متلائم الكلمات، فصيح المفردات. الذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها، وتمييز ما فيها من جودة من وجوه البشاعة ومظاهر الاستقرار. فهو بيتكلم يعني ان الاساس في معرفة حسن الكلمات هو ايه؟ هو الذوق السليم، ان الواحد لما يسمع، هو لو هو عنده ذوق سليم يقدر يميز بين الكلام الجيد والكلام الرديء. بيقول: ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحابة الممطرة، ده من معاني الكلمات، يعني كلمة المزنة والديمة دي بمعنى السحابة الممطرة، كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما، يعني البعاق برضو بمعنى السحابة الممطرة، فإنها قبيحة تصك الأذان، يعني كلمة البعاق كلمة مش حلوة، لكن كلمة المزنة وكلمة الديبة كلمة سهلة بسيطة والسمع يستريح لها. قال: يشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماتي على القياس الصحيح، قياس الصرف الصحيح، والسهولة أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، بمعنى ان لابد من مراعاه القواعد النحويه كذلك. يعني هو قياس على القياس الصحيح في الصرف، القياس الصرف الصحيح في الصرف، وان الكلام يبقى سهل، برضه لابد من مراعاه القواعد اللغويه النحويه في ذلك. بيذكر مثال: ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما. مطعم بن عدي هو الحسن بن ثابت رضي الله عنه بيمدح مطعم بن عدي، فبيقول: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فإن الضمير في مجدي راجع إلى مطعم بن عدي، لا مطعم بن عدي، وهو متأخر في اللفظ كما ترى، وهو في الرتبة لأنه مفعول به. يعني في قواعد اللغة إن لابد أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ والرتبة، أو متقدم في اللفظ أو متقدم في الرتبة، ولا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يعني متقدم في اللفظ مفهومة، إن هو يبقى الكلام قبل الضمير، تمام. يعني مثلا لما أقول أكل محمد طعامه، الضمير في طعامه عائد على محمد، محمد هنا متقدم في الإيه؟ في اللفظ، لأنه ذكر قبل الضمير، تمام. أو يبقى متقدم في الرتبة، يبقى هو فاعل بس متأخر في اللفظ، زي وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الضمير عائد على إبراهيم، وإن كان هو متقدم متأخر في الرتبة لأنه مفعول والفاعل متقدم في الرتبة، لكنه متقدم في اللفظ، فإذا تأخر في الرتبة لابد ان يكون متقدم في اللفظ. تمام. الرتبه يعني هو رتبته ايه في الجمله، فالفاعل مثلا متقدم في الرتبه، المفعول متاخر. تمام. يبقى لو انا هرجع الضمير على متاخر في الرتبه اللي هو المفعول، يبقى لازم اقدمه في اللفظ. واذا ابتلى ابراهيم ربه، ما ينفعش واذا ابتلى ربه ابراهيم، لان ابراهيم هنا هيبقى ايه، متاخر في اللفظ لانه جه بعد الضمير، متقدم في اللفظ يبقى لازم ياتي قبل الضمير، متاخر في الرتبه لانه مفعول يعني رتبته في اخر الجمله الفاعل قبليه، يبقى كده الضمير لابد انه يعود على متقدم في اللفظ والرتبه، زي المثال اللي ذكرنا اكل محمد طعامه، محمد فاعل متقدم في الرتبه وذكر قبل كلمة طعامه، يعني ذكر قبل الضمير متقدم في اللفظ كذلك، أو متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة زي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فهو هنا متأخر في الرتبة لأنه مفعول، يبقى المفروض يجي بعد الفاعل ما يجيش قبل الفاعل، فده متأخر في الرتبة لكن متقدم في اللفظ، لكن إنه يعود على متأخر في اللفظ والرتبة الاثنين ده ما ينفعش، زي ما ذكر حسان بن ثابت رضي الله عنه، فأعاد الضمير في كلمة مجده على مطعم ابن عدي، وهو متأخر في اللفظ لأنه ذكر بعد الضمير، متأخر في الرتبة كمان لأنه مفعول، لأن الفاعل هو مجد، كلمة مجد هو الفاعل. تمام. فهو كده متقدم متأخر المطعم يعني متأخر في اللفظ لأنه ذكر بعد الضمير، ومتأخر في الرتبة لأنه مفعول به، فكده الضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة، فده خطأ في النحو. ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. البيت ده ينسب للجاحظ ان هو قاله في شأن قبر حرب بن أمية بن عبد شمس، فبيقول قبر بتاع حرب في مكان قفر، مكان صحراء مفيش حد فيه، وليس قرب قبر حرب، مفيش قريب من قرب من قبر الشخص اللي اسمه حرب ده قبر تاني، يعني هو في مدفون في مكان لوحده في مكان قفر. فده القاف والراء قريبين، يعني الكلمات اللي فيها قاف وراء كتير وقريبه من بعضها، فايه بيبقى ثقيل ان هو ايه ان هو يتقال. عشان كده بيقول ان هذا البيت لا يتهيأ لاحد ان ينشده ثلاث مرات متواليه دون ان يتتعتع، انه ايه ما يعرفش يقوله يتلخبط فيه، لان كلمات قريبه ومخارج حروف قريبه فايه يعمل ثقل. يبقى ده الشرط الثاني. يبقى اول حاجه انه عشان يبقى الكلام فصيح يبقى لازم يبقى على القياس الصحيح والالفاظ تبقى سهله، وكذلك يسلم من ضعف التاليف. الشرط الثاني انه يسلم من تنافر الكلمات. الشرط الثالث: ويجب ان يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو ان يكون الكلام خفي ان يكون الكلام خفي الكلام خفي الدلاله على المعنى المراد بسبب تاخير الكلمات او تقديمها عن مواطنها الاصليه. ان يبقى التعقيد اللفظي ده معناه ان الكلمات تبقى فيها تقديم وتاخير بحيث يخفى المعنى على اللي بيقرا. هو يقول مثلا قول ابي الطيب المتنبي: ان يكون ابا البريه ادم وابوك والثقلان انت محمد. والوضع الصحيح ان يقول: كيف يكون ادم ابا البريه وابوك محمد وانت الثقلان. دي كان المتنبي كان بيمدح فيها شجاع بن محمد الطائي، فبيقول له يعني بيمدحه بان هو جمع ما في الثقلين من الفضل والكمال والصفات الجميله يعني، فهو كان المفروض الترتيب وابوك محمد وانت الثقلان، لكن هو قال وابوك والثقلان انت محمد، فلخبط البيت اللي هيقرا ما يبقاش عارف المعنى هو يقصد ايه بالمعنى. فهو المفروض وابوك محمد ده مبتدا وخبر المفروض ما يفصلش بينهم، وابوك محمد وانت الثقلان هو قدم المبتدا قدم الخبر على المبتدا في صوره يعني قد يحدث منها لبس وعدم فهم. فهو فصل بين المبتدأ والخبر في كلمة أبوك محمد، وقدم الخبر عن المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس في قوله والثقلان أنت، والأصل في الجملة وأنت الثقلان. يبقى ده الشرط الثالث، إنه يسلم من التعقيد اللفظي بمعنى أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلي، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. الشرط الرابع عشان فصاحة الكلام، أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي. يبقى الشرط اللي قبل كده التعقيد اللفظي، أن ترتيب الكلمات يبقى مرتب ترتيب صحيح، ويسلم من التعقيد المعنوي هو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده. هو بيعبر عن معنى معين، فيستخدم كلمات لا تفيد المعنى اللي هو عايز يعبر عنه. فهو بيقول مثلا ايه، مثال في عدم فصاحة اللفظ، في ان هو اختار معنى معين واساء في استخدام الالفاظ عن في التعبير عن هذا المعنى. يقول مثلا ايه، وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة، بيتكلم عن الجواسيس، بث الحاكم ألسنته في المدينة، ده معنى خطأ، لأن الجاسوس تستعمل فيه كلمة العين مثلا، لكن اللسان صعب إنه يبقى يستعمل في معنى الجاسوس. فهو كده المعنى غير ظاهر وخفي على الشخص، وإن كان الكلمات واضحة لكن وترتيبها صحيح ما فيهاش تعقيد لفظي، لكن فيها تعقيد معنوي لأنه استعمل كلمة لا تدل على المعنى الذي يريده. طيب هو كده اتكلم عن الفصاحة، واتكلم عن الكلام الفصيح وشروط الكلام الفصيح، انه يكون في فصاحة التركيب ان يبقى الكلام سهل واضح المعنى متلائم الكلمات فصيح المفردات. واشترط اربع شروط، انه يبقى جاري على القياس الصحيح مع فصاحة التركيب، يعني جاري على القياس الصحيح. الشرط الاول انه مع جريانه على القياس الصحيح وسهولة الالفاظ، انه يسلم من ضعف التأليف. الشرط الثاني انه يسلم من تنافر الكلمات تبقى قريبه من بعضها ومخارجها قريبه من بعضها، فيبقى في تنافر فيه. والشرط الثالث انه يسلم من التعقيد اللفظي، والشرط الرابع انه يسلم من التعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي انه يكون الكلمات تقديم بعض الكلمات او تاخيرها عن مواضعها، او فصل بين كلمات يجب ان تتجاور ويتصل بعضها ببعض، فده يؤدي لفساد المعنى بتاخير هذه الكلمات وعدم وضوح. التعقيد المعنوي انه يستعمل انه يريد ان يعبر عن معنى معين، ولكن يستعمل كلمات لا تدل على هذا المعنى. الكلمه اللي هو استعملها وان كانت في نفسها كلمه ممكن تبقى فصيحه، لكن لا تدل على المعنى المراد، تدل على معنى اخر، فده من التعقيد المعنوي. اما البلاغه فهي تاديه المعنى الجليل واضحا بعباره صحيحه فصيحه لها في النفس اثر خلاب، مع ملائمه كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبوا. يبقى هو ابتداء بيقول ان المعنى يبقى بعبارة واضحة صحيحة فصيحة لها أثر في النفس، ده أول حاجة. تاني حاجة ان يكون مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. يبقى الكلام يوافق الموطن الذي قيل فيه، وكذلك يناسب الأشخاص الذين يخاطبون بهذا الكلام. يعني فيبقى البلاغة يبقى لابد من ان الافراد المفردات تبقى فصيحة والجمل تبقى مطابقة لمقتضى الموطن الذي قيلت فيه ومقتضى حال المخاطب. عشان يبقى الكلام بليغ لازم يبقى فصيح المفردات والجمل، ويبقى مطابق لمقتضى حال الموطن والمخاطب الذي يخاطب بمثل هذا الكلام. فهو بيقول ان عناصر البلاغة لفظ ومعنى وتأليف الالفاظ يمنحها قوة تأثيرا وحسنا، ثم دقة في اختيار الكلمات والاساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم. فيبقى المقصود ان الكلام محتاجين عشان يبقى بليغ ان هو يبقى المفردات بتاعته فصيحة صحيحة، والجمل المركبة يبقى فيها فصاحة وما فيهاش تنافر. يبقى ابتداء هنشترط فصاحة الكلام اللي هو الأربع شروط اللي شرطهم قبل كده عشان يبقى الكلام بليغ، فصاحة المفردات والتراكيب، تمام. وشرط تاني عشان يبقى الكلام بليغ إنه يبقى مطابق أو ملائم للموطن الذي قيل فيه، وكذلك المخاطب الذي يخاطب بمثل هذا الكلام. فذكر أمثلة في خروج الكلام عن مقتضى البلاغة إن هو مش مناسب للموطن الذي قيل فيه، وذكر كلام إن بعض الكلمات ممكن تبقى كلمة مش مستساغة، لكن في موضعها في موضع معين تبقى مستساغة وتبقى كلمة جميلة في أذن السامع أو في أذن القارئ. ذكر عدة أمثلة لذلك. بعد كده تكلم عن الأسلوب، أسلوب الكلام، فذكر 3 أنواع من الأساليب، ذكر الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي. يعني احنا بنتكلم بشيء من التلخيص في الموطن ده، لان احنا اللي يعنينا اللي هو المقدمة اللي احنا ذكرناها، الكلام الفصيح وشروطه والكلام البليغ وشروطه، ده اللي يعنينا. الكلام عن الاسلوب بيتكلم عن الاسلوب العلمي، ده هيبقى ابعد الاساليب عن الخيال الشعري واستعمال البلاغة والبيان والمحسنات البدعية والكلام ده، لان هو يخاطب العقل وبيقاعد بيقول قواعد وأصول علمية معينة، فلا بد ان هو يكون محتاج للمنطق السليم والفكر التفكير المستقيم اكثر من كونه محتاج للخيال الشعري والالفاظ البلاغية والبديع والكلام ده. ولا بد ان يبقى الكلام فيه الفاظ واضحة صريحة في معناها، خالية من الاشتراك، وان تؤلف هذه الالفاظ في سهولة وجلاء حتى تكون واضحة للي بيسمع أو اللي بيتكلم، ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب، لأن هو أصلا مش لم يسق الكلام للتعبير بلاغي أو حاجة، لا ده هو أسلوب علمي، يعني بيذكر قواعد وأصول معينة في إطار علمي، فمش محتاج إنه يتكلم بأسلوب بلاغي إلا لو في مقدمة مثلا للكلام كله، لكن كبحث علمي مش هينفع واحد بيتكلم مثلا في بحث علمي مثلا في الطب مثلا، مش هيتكلم بقى بأسلوب بلاغي، لا ده قواعد وأصول وحاجات معينة تتعلق بالعلم، دي هيذكرها في أسلوب واضح وصريح، مش محتاج للأسلوب البلاغي أو مش محتاج لاستعمال الألفاظ البلاغية أو الأساليب البلاغية. اما الاسلوب الادبي فهو يعني محتاج طبعا للحاجات ديت، محتاج لاستعمال البيان في القوالب اللي هيستعملها في تشبيه او استعارة او كناية او حاجة زي كده، وكذلك محتاج انه يستعمل الكلام في ما يعني ما يناسب حال المخاطب. وذكر ان في بعض قد يتظاهر بعض الناس يعني ممكن تخرج بخيالها لحاجات علمية ثابتة هو ينكرها ويحط اسباب تانية للظواهر العلمية ديت بصورة يعني بصورة خيالية بصورة بلاغية، يعني ما بتبقى مستساغة مع إنكاره للحقيقة العلمية، زي ما هو ذكر في كلام أبو العلاء المعري في الرثاء، قال: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجه أثر اللطم. هو بيقول إن الحتة السوداء اللي بتتشاف في القمر دي مش حاجة قديمة، ده هي بعد وفاة الراجل اللي هو بيرثيه ده، بعد وفاته القمر كان بيلطم، فده من أثر اللطم اللي هو لطمه على هذا المرسي، وإن كان يعني كلام برضو محتاج لضبط شرعي، لكن هو بيذكر إن ده من الأساليب اللي مستساغة مع إنها بتتكلم في إنكار حاجة علمية ثابتة يعني. وذكر بعض الأمثلة من الأبيات الشعرية اللي تدل على قوة الأسلوب وقوة الأداء في استعمال بعض الأساليب البلاغية. فجملة القول: أن الأسلوب الأدبي يعني يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه. وإن كان طبعا ده يعني المحسنات البديعية والخيال بيبقى والتشبيهات والحاجات دي تكون تزيد الكلام جمالا وحسنا، لكن بشرط يعني ان ما يكونش فيه تكلف كتير، لا يكثر فيه التكلف لان التكلف يفسد الكلام. الاسلوب الثالث اللي هو الاسلوب الخطابي، يعني قريب من الاسلوب الادبي لكن بيبقى فيه نوع من الاثارة والاستنهاض لهمم الناس ونوع من ان هو عايز يقنع الناس بحاجة معينة، فهو قريب جدا من الاسلوب الادبي لكن يحتاج قوة في يعني كما هو يحتاج قوة في الالفاظ والمعاني، محتاج قوة في الاداء كذلك في اداء الكلمات نفسها حتى يوصل المعنى واضحا جليا للمخاطب. فدي الأساليب الثلاثة اللي ذكرها، وإن شاء الله نبدأ بعد كده في الكلام في أول مباحث علم البيان اللي هو التشبيه، نتعرف على علم البيان وتعريف علم البيان ونذكر مباحث علم البيان إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.